بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: البدع والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل ما لم يكن داعية وينقل. رواية تقوي ابتداع هذا الذي اختاره الجماعة صرح بالشيخ الإمام النسائي: الجوزجاني ثم خذ من نبئي. قال الكمال بن أبي شريف: ثم البدعة، وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي. ونحن تعمدنا أن نذكر كلمة الكمال بن أبي شريف وهو حاشي على النزهة، ولم نذكر نص كلام الحافظ في النزهة لمقصد. إذا رجعتم من النزهة تجدون أنه يعني الحافظ عبارة انتقدت، وهذه العبارة أحسن منها. قال: والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالأولى وهي المفسقة، اختلف العلماء هل تقبل رواية من لابسها أم لا على أقوال، يعني من وقع في بدعة وهذه البدعة تجعله فاسقا، لأن المبتدع فاسق ليس بكافر، فهل إذا كان الإنسان وقع في بدعة لا تخرجه من الإسلام هل تقبل روايته؟ فيها أقوال. الأول يرد مطلقا، وهذا قول مالك وطائفة من السلف، وجاء عن أبي بكر الباقلاني وأتباعه، ونقله الآمدي عن الأكثر، وجزم به ابن الحاجب، وحجتهم أنه فاسق ببدعته ولما فيه من ترويج أمره في الرواية عنه. يعني ما دام أنه فاسق فهذا لا يصل إلى درجة الثقة، كيف قال ثقة وهو فاسق؟ لأن هذا خرمش في العدالة. ثانيا أنه إذا أخذ عنه فهذا ترويج لما هو فيه من البدعة، لكن هذا القول فيه تشديد وفيه بعد. لماذا؟ لأن لو أخذ بهذا القول لردت روايات المئات من الرواة. قال الحافظ: وهو بعيد. قال ابن الصلاح: وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين جملة من أحاديثهم في الشواهد والأصول والله أعلم، بل حتى والدعاء. هذا كلام الصلاح، لكن ممكن تقول حتى والدعاء، بعض الدعاء موجود في الصحيح. الثاني: يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب. طيب، وهذا يحتاج لأن نفتش عن قلبه أو نسأله. طيب، إذا ما وجدنا، إذا ما سئل، إذا ما عرفنا، كيف نعرف أنه يعتقد حل الكذب أم لا؟ وهذا حكاه الخطيب عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وجاء نحوه عن أبي حنيفة، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق، ورجحه ابن دقيق العيد والعراقي في شرح الألفية أنه يقبل مطلقا إلا إذا استحل الكذب. الثالث: يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا قول الأكثر، واعترض هذا القول ابن كثير والعراقي، وقال: ما الفرق بين الداعية وغير الداعية؟ هذا مبتدع وهذا مبتدع، فقد أخرج الشيخان للدعاة وغير الدعاة. وقال الشيخ الألباني عن القول بالتفصيل إنه مرجوح، يعني القول بقبول أقوى من القول بالتفصيل. الرابع: قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، يعني الداعية نرد حديثه، وغير الداعية نقبله ما لم يروي ما يؤيد بدعته فيرد. وهذا ترجيح الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، واختاره الحافظ. وهذا القول أيضا فيه نظر، يرد عليه بعض روايات المبتدعة التي تقوي بدعتهم وهي في الصحيح، مثل حديث علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن هذا العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا رواه من؟ مسلم. هذا من طريق عدي بن ثابت. عدي بن ثابت هذا كان يسمونه قاص الشيعة، يعني الآن هذه الرواية تؤيد بدعته، شيعي يروي في فضائل علي ومع ذلك رواه مسلم ولم ينتقده أحد من الأئمة. قال: والصحيح عدم التفريق بين الداعية وغير الداعية، وإنما العبرة بالصدق والأمانة والثقة بدينه، وأن يكون ضابطا لما يرويه. وهذا اللي اختاره الذهبي، وكان يختاره أيضا شيخنا الإمام الوادعي، وهكذا الشيخ الألباني وجماعة، أن العبرة بيش؟ بالضبط والإتقان، بالضبط والإتقان، وأيضا أنه لا يعرف عنه الكذب، طيب عنده أمانة. ثم تقسيم المبتدع إلى داعية وغير داعية فيه نظر، كما يقول شيخنا الحجوري حفظه الله، لكن يقال: المبتدع يختلفون، فمنهم من هو نشيط في الدعوة إلى بدعته، ومنهم من هو غير نشيط، ومنهم من يدعو بلسان الحال، ومنهم من يدعو بلسان المقال. لا تجد مبتدعا لا يدعو إلى بدعته، لا تجد، لكنه كما سمعت بعضهم متحرك، وبعضهم أقل شيء يدعو بفعاله، فعله هذا إقامة البدعة التي يقوم بها هي دعوة، فكيف يقال لا يدعو إلى بدعته؟ ما في أحد لو يدعو إلى بدعته، لو سألوا ما حكم هذا الفعل يقول هذا هو الحق، هذه السنة، هذه دعوة، ولو لم يقل وهو يفعل البدع فهذه دعوة. ثم هذه المسألة بالنسبة لرواة الأحاديث ليست إلا نظرية، يعني هذا الخلاف الذي مر كله لا تخاف منه تقول ما هو الراجح، إذن الراجح الأول، إذن القول الثاني ضعيف، إذن ينبني عليه تصحيح وتضعيف، لا، هذه مسألة تعتبر مسألة نظرية لمعرفة الخلاف، وإلا فعند التطبيق العملي ليس لنا أن نقبل من رواية المبتدعة إلا ما قبله الأئمة ونرد ما ردوا والله المستعان. يعني مثلا لو رجحت واحد من هذا الأقوال، رجحت مثلا رواية قبول رواية المبتدع غير الداعية، طيب، ووجدت حديث في صحيح البخاري من طريق مبتدع داعية، هل تستطيع ضعفه؟ ما تستطيع، خلاص صح، الأئمة صحوا وقبلوه. أو تمر بحديث رده أهل العلم لأن هذا الراوي مبتدع داعية أو غير داعية، هل تأتي تطبق القول الذي رجحته وتقول لا هذا القول ليس بصحيح؟ لا. إذن ما هي العبرة عند التطبيق العملي؟ أننا ننظر في هؤلاء المبتدعة سواء كانوا دعاء أو غير دعاء، وننظر هل قبل الأئمة حديثهم، فإن قبلوا قبلنا، قد مضى، وإن ردوا رددنا. ولهذا سئل الذهبي عن أبان بن أبي عياش، يعني كيف شيعي محترق يقولون وحديثه حسن، فقال الذهبي هو رجل صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، فقبلوا حديثه مع أنه شيعي محترق. إذن هذه من المسائل التي سميها العلم مسائل نظرية، لكن عند التطبيق العملي ليس لنا أن نخالف ما عليه الأئمة. ولهذا تجد في صحيح البخاري وفي مسلم دعاء وغير دعاء، وتجد دعاء يروون ما يؤيد بدعتهم وغير دعاء يروون ما يؤيد بدعتهم، هذا موجود وإن كان ليس بكثير لكن موجود. لكن نحن لا نجعل هذا قاعدة، يعني نقول ما دام في البخاري راوي يؤيد بدعته ويروي ما يؤيد بدعته، إذا وجدنا مبتدع نصحح حديثه ولو لم يصحح الأئمة، لا، يعني نصحح ما صحه ونرد ما ردوا. ليس هذا تقليدا، هذا ليس ما تقليد، وإنما هذا لأن هذه قواعد، مثل ما أنهم يقولون لنا فلان لم يسمع فلان، هل نقول لا سمع ما عندنا دليل؟ لا نستطيع أن نقول إلا سمع، نأخذ قولهم ونمشي عليه. كذلك لو قالوا فلان ضعيف حديثه مردود، هل نقول لا ما هو ضعيف ولم نجد إلا كلامهم، لم نجد خلافا ولا ترجيحات ولا شيء؟ إذن هذا ليس من باب التقليد، وإنما كما يقول الشيخ رحمه الله هذا من باب قبول خبر الثقة. قال والثانية وهي المكفرة، البدعة المكفرة، كان يعتقد ما يستلزم الكفر، فهذا نقل بعضهم الاتفاق على رد روايته، والصحيح أن المسألة خلافية، حتى الذي يقع في بدعة مكفرة ليس بالإجماع أنها ترد روايته. ما هو الخلاف؟ وفيها أقوال: الرد مطلقا وهو قول الجمهور، القبول مطلقا وهذا حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين وهذا قول بعيد، الثالث إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه قبل وهو اختيار الرازي وغيره وهذا أيضا بعيد، أنه يعني من أين لنا أنه يعتقد هذا ما يعتقد هذا. قال الحافظ ابن حجر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، كل مكفر لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، ليس كل من قيل وسمعت أنهم قالوا فلان كافر عنده بدعة مكفرة نرد حديثه هكذا على الإطلاق، لأنه قد حصل الخلاف بين الطوائف، فكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، فليس كل من قيل فيه كافر لبدعة يرد حديثه، وإنما متى؟ قال وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، هذا واقع في بدعة مكفرة لا خلاف فيها، وكذا من اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة، يعني هذا كفره متفق عليه، هكذا يقال من وقع في بدعة مكفرة متفق على تكفيره بها هذا يرد روايته، ومن كان مختلف في تكفيره فانظر فيه هل قبل الأئمة روايته. وقد سبق الحافظ إلى هذا ابن دقيق العيد وعزاه للشافعي، قال أحمد شاكر رحمه الله وهذا الذي قاله الحافظ والحق الجدير بالاعتبار. إذن قول ابن دقيق العيد الشافعي والحافظ بن حجر وأحمد شاكر وأيضا وهذا هو الصواب. طيب قال فائدة: المبتدع المعاصرون، يعني قد يأتي آت ويقول طيب جزاكم الله خيرا. ما دام أنه يؤخذ عن المبتدعة إذا كانوا مضابطين، إذا كانوا صادقين، إذا كانوا، إذن هذا فتح باب أن ندرس عند الإخوان المسلمين. هناك في الإخوان المسلمين من هو صادق ومن لا يكذب لا نأخذ عنه، ما في مانع ما دام أن هذا القاعدة. الجواب ما هو؟ المبتدع المعاصرون لا يؤخذ عنهم ولا كرامة، فإنه ما من علم عندهم إلا وهو من أهل السنة، وهم أهوائيون ملبسون عاطلون عن العلوم أصحاب دنيا، والأصل فيهم الكذب. من أركان الحزبية كما كان يقول شيخنا رحمه الله من أركانها الكذب، فما دام أن هذا عندهم متأصل وهو الكذب كيف يؤخذ عنهم؟ ثم إن المتقدمين من أهل العلم الذين أخذوا عن بعض أهل البدع الغالب والأصل أنهم احتاجوا إلى ذلك، احتاجوا إلى ذلك، يعني قد يكون الحديث ليس له طريق إلا من طريق هذا المبتدع، فهم لا يتركون الحديث من أجل هذا بل يأخذونه للحاجة، لا محبة في هذا المبتدع أولا، ثانيا أنهم لا يعظمون المبتدعة ولا يأخذون عنهم ما هو موجود عند أهل السنة. يعني لا يمكن السلف يأتون إلى حديث قد رواه الأئمة الأثبات ويذهبون يرون عن المبتدع، إنما كما يقال عند الحاجة كما يضطر الإنسان للميتة. وأما المعاصرون كما سمعت فالغالب عليهم الكذب، هم عاطلون عن العلم. ما هو العلم الذي استذهب تأخذه من المبتدع في هذا العصر أو من الحزبيين؟ لا تجد، وكل ما يقومون به موجود عند أهل السنة وزيادة، موجود عند أهل السنة وزيادة، فليس هذا حجة أنه يأتي يقول لك عمران بن حطان خارجي روى له البخاري. طيب ليش أنتم ما تدرسون عند الخوارج؟ لماذا ما تأخذون العلم عن الصوفية؟ قد فعل السلف، فيجاب عنهم بهذا الجواب، أنهم أحيانا يحتاجون إلى الحديث لأنه في زمن الرواية قد يكون لم يأتي إلا من طريق هذا الراوي، فيحتاجون فيأخذونه عنه مع عدم تعظيمه. وأيضا قد وجد من بعضهم أنه يعني لا يرى أن هذا الراوي الذي روى عنه مبتدع، بعض أهل العلم مثلا يكون الراوي هذا مختلف فيه، فهو أخذ عنه باعتبار أنه لا يرى أنه مبتدع، فلا يكون هذا قاعدة، خلاص أخذ فلان عن فلان إذن يجوز الأخذ عن المبتدع. لأنه مثل الشافعي، الشافعي روى عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا متكلم فيه، لكن الشافعي كان يحسن به الظن حتى قال الإمام أحمد جهمي قدري جلد، ومع ذلك روى عنه الشافعي وكان يقول حدثني من لا أتهم، هو نفسه ما يتهمه، فروى عنه بهذا الاعتبار لأنه يحسن به الظن وهكذا. فمن هذا الباب، وإلا لا يؤخذ عن المبتدع المعاصرين ولا كرامة. طيب يكفينا هذا، بارك الله فيكم إلهنا.